ذكر في الشمائل حديث معاوية بن قرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلى الأزرار، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك من الشعبي، وأيضا قرة بن إلياس كان دائما صيفا وشتاء
في الشتاء. الرسول فعل ذلك في الشتاء
الله أعلم، بس إنما ما ما ما, ما يعني ما رأيته في الحديث، إنما كان
تقول نعم لا لا أدري
أي لا أدري
أيوة
لا أدري
أنت عم تقول ما أنا هو يعني
جزاكم الله
إحنا كنا يعني تكلمنا على رأينا
في هذا نتعلم إن شاء الله.
أنت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟
ليست ما أعلم كثيرا.
عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك.
ما عندي.
قديش بتريحنا؟ ما عندك؟ شو علمك أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟
كان نعم يكرهه.
هل من السنة كراهته؟
لا.
لما؟
طيب من العادة.
أوضح الآن محل إيضاح تكلم، محل سكوت أصمت. الآن قل لما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لعله هذا من سنن العادة يعني كما ذكرت.
أصبح في سنن عادة.
نعم.
طيب. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟
ما علمت ولا من كان.
هذا معروف في السنة الصحيحة. إيه. فلو أن واحد عاف العسل، هم خالف السنة؟
لا.
تعلم أن الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين أذنين. وتارة عن رؤوس المنكبين ما أدري أنت آخذ بهذه السنة ولا تاركها؟
تاركها.
مخالف للسنة؟ إذن لما؟ والرسول فعل ذلك
عهد من سنة العادة لم يأمر بها الرسول
إذن في سنة عادة في سنة عبادة. هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل فعل الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس له علاقة بالدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ضفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة. لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى ضفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس، ما أدري أنتم شو بتسموا هذا، الصندل أو الشاروخ،
نعل،
لكن له قبالين، واحد بيدخل الإبهام والأربعة بيدخلوا في قبال آخر، هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا الخمس أصابع فتحة واحدة، ما يقال أنه خالفنا السنة. أو لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة؟ حذاء يعني، الحذاء المغطى كله، ما يقال أنه خالفنا السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة، الوطة أو الجزمة، تعرف الجزمة؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأزرار. فممكن أن الرسول عليه السلام من باب الترويح والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح، ما في مانع من هذا. فما نجعلها عبادة مقصودة كقصر الثوب مثلا إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، لا، هذا منقول في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، جعلها علامة للمؤمن، فهذا شيء، وفك أزرار القميص شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة العادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والعوامل. إذا أنت عرفت هذه القاعدة استرحتها من كثير من الأمور، منها أدرار القميص.
كيف نميز بين سنة العبادة، سنة العادة عن سنة العبادة؟
الحمد لله، أنا أشرت آنفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا بالثوب القصير، قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة.
بس بالمناسبة هنا سؤال ضروري.
نعم.
إذا أحب أنها سنة، فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع بين الشباب؟ أحب أنها سنة.
مات الميت لا يستحق هذا العزاء كما نقول نحن في الشام. وفي كلمة لبعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي. يا أخي بيّن أن هذا سنة عادة، ولا عليك الناس يعني اتبعوك أو خالفوك، بيّن أنها سنة عبادة، ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس أم اتبعوك.
يقول بعضهم في هذا المقام قاعدة: البيان واجب والخلاف محرم.
ليش كل خلافة إلى المحرم؟
في هذه المقام
طبعا. إن شاء الله. يا
الله على كل شيء قدير. ثلاث مرات كما يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد مثل الجد. فهذه الأخيرة يقولها ثلاث مرات أيضا مع الأول، ولا يختمها بهذه؟
وين قرأته؟
في الصحيح، السلسلة الصحيحة.
السلسلة الثانية. وإذا كان النص كما تقول ثلاثا يعود إلى ما قبل وليس إلى ما بعد،
ليس إلى الأخيرة.
نعم.
أحببت أن أتأكد لأني هذا الذي فهمت أنا.
هو كذلك.
الدرس الذي وقع هذا قبل صلاة الجمعة وقبل الأذان
خلاف السنة.
عفوا،
خلاف السنة.
الحديث الذي يكتشف فيه البعض في مستدرك الحاكم، لأن الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحب، ليس حديثا،
ليس حديث.
نعم،
لأن الحديث هو الذي يتعلق بالرسول،
ويقول أنه كان يقف ويقول: كان أبا القاسم.
كان يقول إيش؟
كان أبو القاسم
إيش؟
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا.
كان يفعل إيش؟
الوقوف بين رمانتي المنبر.
متى؟
قبل الأذان.
يعني يخطب ويدرس
ويحدث الناس.
ما فيه حديث يعني أبي هريرة من فعله.
هذا فعل أبو هريرة فقط يعني.
بس.
والقول الذي تبع هذا
ما فيهم بالناء.
لا ترعى هذا قول. هو يعني هذا قول الأخ الذي قال وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أبو القاسم يقف ويعظ الناس.
نعم. رضي الله تعالى عنه يصلح أن يكون مثالا صالحا لما ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدئ، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا اجتهادا منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم يصلح أن يكون مثالا صالحا لكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدئ، فيشترط في المبتدئ إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني بيقول هذا سنة والشيخ الفلاني؟ إذن هن مبتدعة. عرفتم الجواب الآن أنه لا، ليس مبتدعة، لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له. الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة، أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة، فهذا لأمر عارض، فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة، صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فالذي يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وين سيد صاحبك؟ وينه؟ يحركها إذن؟
لا ما ينبغي.
جزاك الله خير. فالشاهد إذن التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرسول أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فيعظ، وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا السبل التماس العذر، قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يشبه تماما كشيء آخر، كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال أنت هنا بنو فروخ، ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه أن يبالغ، هذه مبالغة، هذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين، وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو الجواب على الأثر، ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله. نعم.
أنا ما أقول يعني كما أفهم من سؤالك، أقول مورده في صلاة الفجر، لكن الناحية الفقهية هل هناك مجال لاستعماله بغير صلاة الفجر؟ هذه مسألة ليس عندي رأي فيها، أما الذي يجوز أن ينسب إليه أنه هو جاء في الصحيح في مسلم أن الرسول عليه السلام كان إذا خرج لصلاة الفجر دعا بهذا الدعاء، أكثر من هذا ما عندي جواب.
اللي هو اللهم أيضا هذا جاء في صلاة الليل،
باب في قيام الليل.
أنا اليوم شفته
في صلاة الليل ولا في خروجه،
لا لا صلاة الليل، اليوم أنا رأيته في قيام الليل، رأيته في الجامع الصحيح.
في الجامع الصحيح.
أنا رأيت شخص مسلم صلاة المسافرين باب قيام الليل.
في قيام الليل.
بس
ابن عباس هو طبعا هذا
حديث ابن عباس.
ذهب للصلاة الفجر.
معليش. لكن هل لا يوجد حديث في صلاة الفجر؟
لا، قال هي نفس الحديث في الفجر. الحديث نفسه قال من قام للفجر ودعا بالدعاء.
أي دعاء؟
اللي هو المشهد.
هو هذا.
نعم. وبعد يعني بعد قيام الليل ذهب
الى
الفجر
ودعا هذا. انا كنت بدي اناظر في ذهني يعني
مشغول
شغله بس الشعبي
والدعاء خروج من المنزل اللي هو اللي هو عده ادويه، كان مجموع في دعاء خروج من المنزل. حديث مسلمه.
نعم.
لا خروج من المنزل، اللهم اني اريد ان اضل اضل، حسب ما يعني سمعت انه هذا الحديث مجموع من عده طرق وأصبح
بك
واحد.
اللهم إني أعوذ بك أن أضلنا.
بسم الله ولا قوة إلا بالله.
ما له علاقة بالمسجد هذا؟
يخرج من
المنزل. المنزل أيوه. إيش السؤال؟
السؤال إنه هذا الحديث مجموع، هل هو مجموع من عدة طرق؟ ثم سأقول لطريق يعني
واحد
أصلح.
يعني عدة أحاديث. ليش ما جيت على الدعوة؟ جمعت الألفاظ كلها في حديث واحد وهو لعدة رواة. ما رأيت المجلس؟ أو من عدة طرق.
أولا أنت تتكلم عن لفظ موجود في أي كتاب؟
لا أنا صح ما رجعت من الكتاب.
طيب عن ماذا تسألني إذا؟
السؤال هو الحديث مجموع من عدة طرق وسقوا في إنه طريق واحد، فهل هذا يعني حديث وارد يعني كاملا ولا من عدة طرق؟ يعني مثلا داخل منزل مورود أبو لا أضاكي، الحديث الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم، تجمع
بين
هذه
الطرق
وخلوا حديث
واحد.
يطلع لي
اعرف
قصة
السؤال.
اذا سمحت انت لابد انك مطلع على مختصري لصحيح البخاري.
كاملا
مطلع. انا ما اسالك كاملا، الجزء الاول.
قدم
الجزء الاول طلعت عليه.
نعم.
طيب دعك من مختصر البخاري، صفة صلاة طلعت ولا بد. طيب بتشوف انت في بعض الادعية في زيادات موضوعة بين معكوفات. هذه الزيادات سواء في المختصر المذكور آنفا أو في صفة الصلاة أو في أي كتاب من كتبي، الشرط فيها شرطان. الأول أن يكون هذا الحديث راويه من صحابي عن صحابي واحد، يعني لا أجمع حديث صحابي مع حديث صحابي آخر، لا، لكن الصحابي الواحد قد يكون له راوي واحد من التابعين مثلا، وثم تابع تابعي، بعد ذلك تتفرع الطرق. هذه الطرق قد يزيد بعضهم على بعض في هذا الحديث الواحد، هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون الصحابي واحد. الشرط الثاني أن تكون الزيادة التي أضعها بين معكوفتين ثابتة، ثابتة أضعها في مكانها الذي جاء في رواية كاملة. هذا أنا جريت عليه بكثير من كتبي. حديث الخروج من المنزل، هل فيه مثل هذه الزيادات أنت تشير إليها الآن؟ إذا ما هو سؤالك؟
سؤال أنا قصدي يعني هل هو هذا صحيح؟ بالفعل هذا صحيح؟
صحيح طبعا،
اللي هو الدعاء خروج المنزل وليس شخصي.
نعم صحيح. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أجل وظل 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 وأظلم أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ما شاء الله.
نعم
هذا صحيح.
شكرا. بالنسبة للشاذ،
نعم
بالنسبة للشاذ،
بالنسبة لإيش؟
للشاذ، حديث الشاذ.
الشاذ
الحجر بنزهة، طبعا بعض مخالفة المقبول لمن هو واثق منه، وشاف في الرسالة مخالفة الثقة لمن هو واثق منه. طبعا التعريف الأول بيدخل لمن درجة حسن، التعريف الثاني لا يدخل من درجة حسن، ف يعني بيس طبعا للزيادة وكذا. فايش رأيكم شيخ يعني خلال قاعدتكم يعني؟
ما لا شرف يغيب عليه بعض الكلام لأنه في حديثنا. يعني هل في سؤالك شيء جديد سوى ما تكلمنا عليه آنفا؟
أنا بس بقول إيش تتبنوا أنتم شيخنا؟
كيف؟
يعني أنا أشعر كيف تتبنوا أنه مخالف المقبول. الشيخ هل أنت تتبنوا ولا مخالف الثقة؟ إصطلاح يعني. طب محمد لما كنا نطلع القواعد
يعني التسمية المقبولة
مقبول؟
هذا الحديث يبدو أنه في صلاة الفجر ما في صلاة الليل، لأنه
البارحة قلت
لا شو نص الحديث. فالمهم بقول تنطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى فكنت عن يساره، فأخذ بيدي فأدار بي عن يمينه، فتتام الصلاة صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعاء اللهم. يعني هذا لا، هذا بعد أن جاء بلال وآذنه بالصلاة.
وكانت الدعاء في أي مكان دعا يعني في أي وقت.
بعد أن قام وذهب وأراد أن يذهب لصلاة الفجر. هذا.
بعد قيام الليل. موّب له قيام الليل.
هذا معلش معلش ما في تعارض، ما في تعارض، ما في تعارض.
والله انا اللي قايل في ذهني ان هذا من ورد الخروج الى المسجد.
هذا هو، هذا هو صادق. لا لا صريح الحديث. وكان في دعائه، وكان في دعائه، يعني لأنه مش وكان، يعني هذا بمعنى وكان أي وجد في دعائه،
كان تامة.
نعم
يعني مو بمعنى وكان قد دعا،
لا لا وكان تامة. قال شيخنا
عفوا ارفع صوتك واكمل ماذا سؤالك.
قال النووي في اخر الكلام على المجهول من تقريبه، ومن عرفت عينه وعادلته وجهل اسمه يحتج به، هل هذا الكلام صحيح يا شيخنا؟ من عرفت عينه وعادلته وجهل اسمه
احتج.
جهل
اسمه؟
جهل اسمه
يعني لم يسمى.
نعم.
كيف جهل اسمه وعرفت عدالته
وعينه؟
الا اذا كان صحابيا.
هذا كلام الصحابه المغني،
ما نعرف هذا
الجزء الاول.
كيف يعني جهل اسمه وعرفت عدالته؟ نعم
يعني
امشي يعني.
هذا مهدي بده سؤال شيخنا.
هو احقه.
سؤاله يعني
هو احقه.
اما السؤال فنقرا منه يكتب ولا يحتج.
ما هو السؤال؟
قال يعني كيف يكتب حديثه ولا يحتج؟
يكتب حديثه للاستفادة منه في المتابعات والشواهد، لكن لا يحتج به استقلالا. كلام عربي مبين.
يعني لا يحتج به استقلالا. بتعقيبي على كلام الدكتور عندما سألك يعني تولي أحد الاهتمام ليفرد ذلك الموضوع استقلالية السنة، يعني في زماننا و تعلمون كثيرا ممن يغضوا المغذين الذين ينقصون من قدر السنة ويدعون أن القرآن يعني استقلالا يكفي، يعني ويقولون هذه
السنة ما يقولون القرآن وحده
ندعوه يعني لما فيها من الصحيح والضعيف فلا نعرفه فندعوه.
نعم.
فلعله يعني يكون شيء من الانتصار للسنة يعني يفرض، ولو ليس يعني لاستقصاء الموضوع إنما أمثلة يعني تحشد مجموعة من الأمثلة تظهر مكانة السنة، و يعني لو تركت هذه الأحكام لا يكون يعني لا يمنع هذا.
قد فعلنا سابقا وألفنا رسالة منزلة السنة أعرفها.
نعم.
لا يمكن المسلم، لا يمكن أن يكون مسلما قرآنيا فقط لأنه يخالف القرآن. يعني نحن تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا أن الحديث الصحيحة لها من ناحية أصولية صفات مختلفة، العام والخاص والمطلق والمقيد والمعين وإلى آخره، لكن نحن يجب أن نهتم بتمييز الصحيح من الضعيف لنسلط الصحيح على القرآن ونفسر القرآن به. وأنا حينما قلت نسلط الحديث عن القرآن في شيء من التسامح في التعبير، لكن 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 لعلي يعني ألطف من بعض السلف الذين يقولون بأن القرآن تقضي على السنة. السنة عفوا، السنة تقضي على القرآن. تعبير عجيب يعني.
من هو هذا؟
بعض السلف يعني. أنا خرج مني نصلي السنة على القرآن. فما في شيء.
يا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
كيف يكون الاضطراب في سند واحد؟
كيف؟
كيف يكون الاضطراب في سند واحد؟
مثلا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. الرواة يتكاثرون عن الزهري مثلا، واحد يقول كما ذكرنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، بيجي واحد ثاني يقول الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، بيجي واحد ثالث يقول عن الزهري عن سعيد عن زيد من الناس عن أبي هريرة، وهكذا.
الله يجزاكم خير. يوم الثلاثاء إن شاء الله.
على البدعة
خير إن شاء الله. لا يوم إذن يخلق الله ما لا
بعد غد إن شاء الله.
أنا بالنسبة لي أريد اليوم أن
أنا
تقسيم الخماس مستفاد منه في الترجيح والتوفيق الى وزارة عارض
طبعا يوكي
ايش احنا
عشان
لذاته
ان
يعني قوة هذا
الأمر
أيهما أكثر قوة؟
دقة في الجعير، ما قوة. أنت جنابكم يأخذها مطلقا يعني أنه جيد طبعا بعد الشروط أن يرسل جيد
أكثر من دقة.
يوسف تلها خاصة من وراء
وراء شغل تلها
طريق
يا روح روح
شو اسمه؟ ما هما الاثنين الذي ذكرتهما؟ الأول ما هو؟
اللي لم يذكر فيه جرح ولا تعيين وروع عندنا أكثر من ثقة
يعني لم يوثق ولم يجرح
لكن روى
عن أكثر هذا الأول والثاني
مش الثاني جنابكم يجود مثل هذا اللي ذكرته بتفصيل تمام منا في بعض علماء القدامى يقول إذا اعتقد من المعاصرين يقول لك إذا لم يخالف شرط يعني ضيف الشرط الإضافي أيهما أدق طبعا مو على شرطكم أيهما أدق يعني إذا اعتقد إذا لم يخالف
أنا لا أعلم أنه بهذا الوصف الذي ذكرته بمعنى راوي لم يجرح ولم يوثق وروى عنه جماعة من الثقات
نعم
تقول أنه بعض العلماء يقولون
من حجر يتوقف به
هذا لا يحتج به إلا إذا اعتبر
إذا
أنا أعلم بأن ابن حجر في التقريب
صحيح
يقول صدوق في عشرات المترجمين عنده بالتهذيب انا اميل الى هذا
لا بس دقة العبارة اذا يعني ايوما اقوى اذا اعتقد او اذا لم يخالف
لا اعلم انه الحافظ يقول في مثل هؤلاء
لا انا مش الحافظ قال اذا اعتقد ام اذا لم يخالف يعني فرضا جاء مثل هذا واريد نرجح اذا اعتقد ام اذا لم يخالف ايوما اقوى يعني اذا لم يخالف يصير كالثقة اما اذا اعتقد يصير اقوى ولعلك ملت بهذا الحديث العجل
لكن المهم اذا لم يتصدق شو حكمه
لا هذا بحث اخر هذا وحد هذا شيء اخر انا شفت بعض المعاصرين يكتب اذا علي رضا شفته كتب هذا الكلام قال اذا يعني على شر اذا لم يخالف
طيب الحديث الحسن اذا خولف بالاقوى منه يترك
مضبوط
طيب
صحيح
فهذا اذا خولف يترك من بره لا
مضبوط هذا الكلام
كيف اذا اعتقد
لكن البحث بارك الله فيك القيم هو ان نزيد هذه النصوص بالسؤال
شيخ التمثيل العملي لابن حجر مثل ما ذكر جنابكم بس ذكر بالنكت انه يتوقف في مثل هؤلاء الرواة بالنكت ذكر بالنكت على ابن الصلاح انه يتوقف بس
لكن هو لا يتبنى العملي لا يتبنى هذا في كل راوي هذه صفته
صحيح
شيخ هذا التصريح بعد
روح نستاذن
هي الأخلاق يعني قد يكون هناك عذر بالنسبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للإعراب العلمي بسبب سوء فهم لكن انحراف الخلقي ما في متفقون ان كذب حرام والافتراء والبات حرام والآخر مع ذلك سجد المسلمين ربما يكون بعض الكفار خيرا منهم من هذه الزاوية من هذه الزاوية ما أسمع أما أقول قلت لهذا التبليغ قلت لا بأس
فيه مرتبتان صحيح وحسن الآن جعلتها خمسا فجعلت الصحيح قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره وهذا كما قلت حقيقة علمية كذلك جعلت الحسن قسمين حسن لذاته وحسن لغيره ثم المرتبة الخامسة والأخيرة حسن صحيح حسن صحيح هذا الصلاح تمني طبعا لكن هو لم يبين مراده في صلاح هذا لذلك كما تعلمون اضطرب تفسير العلماء اضطرابا كثيرا لا مخرج منه في تفسير قول الترمذي حسن صحيح طبعا نحن نتعلم من غيرنا وضعنا هذا الاصطلاح ووضعنا بيانه في المقدمة فصحيح لذاته وصحيح لغيره مهضوم عند بعض طلاب العلم الأقوياء لكنه غير مهضوم عند البعض تساءل بعضهم كيف يكون صحيحا لغيره هم يعلمون حسنا لغيره أما صحيح لغيره فهذا الاصطلاح ما عرفوه فأنا قلت الحديث الحسن لغيره عند العلماء معروف أنه إذا جاء بإسنادين كل منهما فيه ضعف من جهة الحافظة والذاكرة أحدهما يقوي الآخر فيصفي هذا الحديث حسن لغيره لكن قلت لهذا لصاحبي الذي يتباحث معه أرأيت لو أن حديثا ما جاء فيه عشرة أسانيد من قبيل إسنادين المذكورين هل من المعقول أن نظن نقول إنه حسن لغيره لا هو ارتقى وازداد قوة على قوة ثم استأنست بعبارة كنت قرأتها للحافظ السيوطي وهي أنه قال في الحديث المتواتر لا يشترط في البحث في رجال الأسانيد لأن هذا التواتر يغنينا عن البحث في مفردات الأسانيد ومفردات الرواة
هذا حق يعني
هذا حق أنا أخذت منه فائدة ابتدعت إذا اصطلاح صحيح لغيره
نعم كذلك الأولى
هذا صحيح لذاته معروف وهذا صحيح لغيره أما الحسن لذاته والحسن لغيره ما يحتاج إلى الشرع لأنه معروف ومستعمل كثيرا بقي حسن صحيح عنيت به حسن لذاته وتقوى ببعض الأسانيد كما يتقوى الحديث الحسن لغيره لغيره يتقوى بأسانيد فهذا الحسن الذي هو لذاته تقوى بأسانيد أخرى فيها بعض لكن يشد بعضها بعضا ارتقى هذا الحديث الحسن لذاته إلى أنه صار صحيحا حسنا صحيحا لغيره فما رأيكم دام فضلكم
مثل ما قلت البارحة هل يفتوى مالكم في المدينة
على كل حال العلم مشاعر الحمد لله
والله شيخ نحن دائما نكون
نساعدنا
ومن فضل الله يعني على شيخنا أن وأنا اقترحت عليه من زمان حقيقة أن يقوم
طبعا هو ليس عنده الوقت الذي يستقصي هذه الاستدراكات، سواء كانت استدراكات في النصوص أو استدراكات على السابقين في القواعد والصلاحات الحديثية. اقترحت وانا لازال هذا الاقتراح الحقيقة قائما في نفسي، والح والح على الشيخ ان يتفرغ بعض طلبة العلم لجمع هذه الاستدراكات من جميع كتب الشيخ، وان تجعل في جزء واحد، ولا بأس ان تقسم الى قسمين، الاستدراكات الاصطلاحية والاستدراكات على الاحاديث او على الاحاديث التي كانت قد حكم عليها عند فلان وفلان من المحدثين بالحكم الذي لم يحكم به الشيخ الذي خالف الشيخ. هذا الحقيقة يعني هو وجد قبولا عند شيخنا،
لا شك لأنه رأي مبارك كما يقولون.
لكن هذا والله
شكرا، نسأل الله التوفيق.
حقيقة في أمر الأول يعني حقيقة أنا صنعت يعني كان عندي مادة ماجستير
في يدك يعني ندورها
ندور نحن ندور ما قلت
ما شك يبدو أن هذا الإضافات الكبيرة التي أضيفت إلى العلم الحديث تحتاج إلى تنظيم علم جديد ينظم هذه
القواعد
الجديدة. احنا عندنا نقطة الفكرة فعلا تستوعب ما كان
كويس الشيخ مولانا قبل الوراق ولا بعد. نعم
شيخنا في حقيقة يكون في بحث، وحقيقة انا انصح استوعبت يعني السلسلة الضعيفة المطبوع منه، واخذت من استدراكاتكم على المتون. كان بحثي هو تضعيف الحديث لأجل مخالفته بالتاريخ في واقعة تاريخية كحديث الجزية المشهور وضع الجزية على اليهود والأحاديث المشهورة يعني مخالفتها بالتاريخ، فحاولت أن أستدرك جميع يعني حكمكم على الحديث في الضعف من خلال يعني تحكمون على عادة على الحديث من خلال الإسناد، ولكن في بعض الأحيان كنتم أيضا تحكمون مع ذلك بضعف الحديث من خلال متنه.
فالحقيقة
هذا ما
رأيكم بهذا الأمر؟ نعم، هذا الذي تقوله صحيح، لكن هذا فيه خطورة. هذا كنقد متني الذي يسمى في الاصطلاح المعاصر النقد الداخلي. كثير من الشباب الناشئ اليوم فضلا عن بعض الكفار المستشرقين ينقدون الأحاديث من حيث معانيها، وقد يظن هؤلاء المستشرقون لأن علماء الحديث اهتموا بنقد الأحاديث من أسانيدها فقط، وهذا جهل منهم بعلم الحديث. الحقيقة أن قسما كبيرا من الرواة يجرحون من قبل الحفاظ من استقرائهم لأحاديثهم وتسليط الأنوار على متونها ورأيهم أنها تخالف ما هو معلوم في الإسلام كتابا وسنة صحيحة. ومن هنا جاءت بعض التعابير التي يكثر استعمالها في كتب الجرح والتعديل، يعني مثلا حينما يقول الإمام البخاري في أحد الرواة منكر الحديث، منكر الحديث له مناكير، وغيره من الأئمة يستعملون هذا التعبير أيضا. وأبرز من يستعمل غير هذه العبارة التي تنبي أنه حكم بالضعف على المترجم وابن حبان البستي، لأنه يقول له تعابير مختلفة، منها يروي المناكير عن المشاهير، يروي المناكير عن المشاهير، يروي ما يحكم المبتدي بهذه الصنعة أنه لا أصل له، وهكذا. فعلم الحديث ما قام فقط على دراسة الأسانيد، بل دراسة الأسانيد قامت على دراسة المتون، أو بعبارة تكون أعدل، على دراسة بعض المتون لبعض الرواة، وإلا فالعدالة والضبط والحفظ يعرف بالمعاشرة وبالمصاحبة ونحو ذلك. لكن الحقيقة التي لا مجال لإنكارها أن علماء الحديث صبوا جل عنايتهم في نقد الرجال وليس في نقد المتون، وفي اعتقادي كان هذا توفيقا من الله عز وجل لهم، لأنه لو فتح هذا الباب كما فتح باب نقد الرجال لاختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل. من أجل ذلك، هذا أمر بدهي جدا، من أجل ذلك يوجد اليوم بعض المعاصرين من الناشئين، وأحدهم ظهر اسمه أخيرا وهو بلقب المليباري، لعله بلغكم خبره، هذا أستاذ في جامعة في الجزائر، ويبدو أنه تخرج من الجامعة الإسلامية، كما أن هناك في السعودية رجل اسمه الشيخ عبد الله سعد. هؤلاء يحضون الآن الشباب، وهذا هدم في الواقع كبير، للعناية بنقد المتون وليس فقط الأسانيد. الغزالي ينحو هذا المنحى، هو الغزالي ينحو هذا المنحى تطويقا وليس كتوجيها، إنما هؤلاء على عكس منه. لا شك أن الغزالي مع الأسف، وهو قد انتقل إلى رحمة الله ومغفرته إن شاء الله، لكنه أضر في الإسلام في الحديث وفي الفقه. هو يتظاهر بأنه مع الفقهاء، ولكن هو لا مع الفقهاء ولا مع المحدثين ولا مع المفسرين، وإنما هو كما يقول أمة وحده. الشاهد، فكان من توفيق الله عز وجل أن لم يعني يفتح على علماء الحديث باب الاهتمام بنقد المتون إلا لأفراد خليلين جدا، وهذا من فضل الله عز وجل. ذلك لما ذكرت أو أشرت آنفا أن العقول والمعلومات والحفظ والضبط يختلف كل الاختلاف من شخص إلى آخر، فلو فتح باب نقد المتون لا يعني خربت الشريعة، لأنه هي قائمة كما تعلمون على الكتاب وبيان الكتاب الذي هو السنة. أريد أن نقول بعد هذه المقدمة أن المحت إليه هو من هذا القبيل. شو السبب؟ السبب أن التاريخ لم يدرس دراسة علمية وعلى المنهج الحديثي. تجد المؤرخين خاصة الدكاترة المعاصرين اليوم لما بيألف لك في موضوع تاريخي بيحط القصة وبيذكر تحت ابن جرير الطبري تاريخ الأمة، ترجع هناك هو جزاه الله خيرا ذكره في إسناده، لكن في فلان سيف المتروك في هدوك كذا أيضا متروك، لا شو فائدة هذا العزو؟ لا شيء. فأنا أخشى ما أخشى أن نضع نقد متون الحديث على مثل هذا التاريخ، ولذلك أنا بد هنا من أحد شيئين، هذا ما صعب التحقيق والمنال، وهو لابد سمعتم أنه في حركة الآن تصفية التاريخ الإسلامي، لكن أنا أتساءل على أي نظام وعلى أي قاعدة تكون هذه التصفية. أقول هذا لا يمكن تصفية التاريخ أبدا، لأنه ليس له قواعد ومناهج كما هو الشأن في علم الحديث وعلم السنة، فهذا لا يمكن. لكن يمكن للذي يريد أن يدخل هذا المدخل وأن يلج هذا المولد أنه هو ينتبه أن هذا التاريخ الذي يريد أن يسلطه على الحديث ويضعف متنه به هو أثبت من هذا الحديث، وهل هذا سهل فيما ترى؟
شيخنا في اشرح لي، عندي اشكال من زمن قديم.
تفضل. بسم الله.
لحظة بس انا لا تعقيبا على كلام شيخنا، موصول كلام فاحسن انسى. الحقيقة موضوع الاعتماد على التاريخ بالذات ما المح واشار اليه شيخنا جزاه الله خير، لكن القواعد التي وضعها المحدثون للتوفيق بين الاحاديث والحكم بضعفها او تركها او تقديم هذا على ذاك، هذه تغني عن التاريخ، تغني جدا. يعني ما في داعي لاستعمال يعني لاخضاع النص الحديث للتاريخ، حتى لو عرف التاريخ الحديث والناسخ والمنسوخ كيف يحكم عليه؟
ما كان في مناقضه.
نعم.
الروايات التاريخيه اكثرها معضلات وأحسنها موسلات.
لو لذلك أنا بقول شيخنا ما في حاجة إلها،
لكن حينئذ سيصبح التاريخ مهملا، لأنه لا يوجد مادة تاريخية كمادة الحديث مروية بالأسانيد، مادة قليلة جدا.
وبعدين حتى كمان شيخنا اللي أشرت له أنه الحكام من المحدثين الذين أوتوا هذا القدر من الفهم بحيث يحكموا على المتون الأسانيد، لو احصينا هذه المتون التي حكم عليها بالنقد لوجدناها قليله ايضا، قليله جدا. ولذلك الحقيقه احنا يعني يكفينا ما عندنا الحمد لله من هذه القواعد، وان هذه القواعد التي اصطلح عليها في هذا الزمان، وفي واحد عندنا هنا وفي واحد في الجزائر كما ذكرتم، واحد في السعوديه، هذا الحقيقه هدم لتاريخ السنه.
تفضل يا استاذ.
المشكلة أعتقد مرة أحنا عرضت عليك وعلى الشيخ كثير، يعني المصادر الفقه والشريعة أيضا، نقول الكتاب والسنة ونبين وظيفة السنة.
تمام.
من وظائف السنة أنها قد تكون هي مصدر مستقل للحكم الشرعي.
صح.
وهذا مهم جدا.
وكذلك.
لكن لحد الآن لم يهتم رجال الحديث بهذا الباب، يعني أن يخدموا هذا الجانب من السنة، يعني أن يجمعوا الأحاديث الصحيحة التي تبين الحكم الشرعي الذي لا يمكن لن يتناوله القرآن الكريم،
كل التي استقلت
استقل.
أيوة.
يعني مثل أنا نبحث يقول جمع حديث جمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو وصية السدس، لكن
وما بقي ما بقي من التركة
ربما حديث قليل
للخالي،
يعني هل نسبة
أو لأقرب ولي
المستقلة هي بضعة أحاديث؟ إذا كانت بضعة أحاديث نتركها أساسا. فلحد الآن يعني ما عندنا مرجع
مستقل
لهذا. هذه نقطة مهمة جدا. النقاط الثانية أيضا يعني الاهتمام الآن بالاستدراكات وبالروايات والاستدراكات على الاستدراكات لمجرد أن نرفع من قوة الحديث
أو من ضعف
الحديث. لكن مثلا ما اشتغلنا طبعا في صلة هذه الأحاديث بالقرآن الكريم، أنه هل هذه مبينة، هل هذه مقيدة، هل هذه يعني نحن في وصول الفقه عاجزون حقيقة. أنا عدة مرات صادف درست وصول الفقه في هذا الموضوع، كنت أقل أعرف أن هنا نقص كبير في الأحاديث المبينة. مثال حديث حديثين في أحاديث المؤكدة
حتى كتب المصطلح
يعني أحاديث عندي واحد اثنين ثلاثة. يعني لو كان هناك توجيه لطلاب العلم الحديث يعني يبدون في هذا المجال، لأن يعني هنا نقص موجود. وربما حضرتك باعتبار يعتبر الآن من لاحظت من خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من الناس يجمعون على أن حضرتك محدث العصر، فلذلك ربما هذا السؤال يليق أن يوجه إليك.
أنا على كل حال أدعو لما كان يدعو به أبو الصديق، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. لكن هل تسمح لي بالسؤال التالي؟ ما ثمرة هذا الجهد إذا قدر لبعضنا أن يتوجه لإبرازه كما تقترح؟ هو بلا شك مفيد، لكن ما ثمرته؟
لأن هنالك دعوة مهمة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وما يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية بالقرآن وحده دون السنة شك يعني.
هذا شيء آخر.
ولا قصدي فما عندنا الآن إذا نريد نضع قانون على الكتاب والسنة، فأين نجد الأحاديث المستقلة التي لا نجدها في القرآن الكريم، معناها في القرآن الكريم من أين؟
أنا أسأل بارك الله فيك. نعم. إذا بقي هذا القسم في زمرة الأحاديث كلها.
نعم.
التي فيها العام والخاص وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها المبين للقرآن وفيها النوع المستقل عنه، إذا بقي هذا النوع المستقل في غمرة تلك الأنواع كلها، ما هو الضير؟ ما هو الضرر؟ بالمقابل أتساءل أنا، ما هي الفائدة المرجوة من إفراز هذا القسم وجعله مثلا بابا أو رسالة أو كتابا مستقلا؟ أنا لا أرى فيه كبير شيء بمقدار ما هو الواجب أن يعنى أهل الحديث في كل زمان وفي كل مكان لتصفية كتب السنة كلها، وهي بالمئات إن لم نقل بالألوف، فيها الصحيح وفيها الحسن وإلى آخر التفاصيل التي ذكرناها. هذا التخصص لتمييز الصحيح من الضعيف، لتمييز ما يجوز بل وما يجب الاحتجاج به مما لا يجوز الاحتجاج به، هذا هو الذي يحقق ما أشرت إليه أخيرا بأن القرآن كما قال الله عز وجل في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، فبيانه عليه السلام هو في السنة كما لا يخفاكم. لكن هذه السنة الآن مزيج من صحيح ومن غير صحيح، فهذا التمييز لجعل الصحيح منفصلا عن الضعيف هو المهم. ليس من المهم أن نأتي مثلا بفصول أو أبواب أو كتاب نقول هذه أحاديث تبين ما أجمل في القرآن، هذا قسم، وقسم آخر هذه أحاديث تبين ما أطلق في القرآن، وقسم ما قيد ما إلى آخره. هذا كله سيكون في هذه التصفية التي نحن نشير إليها، هذا هو الواجب. أما أن نجعل لهذه الأقسام الأصولية كتبا خاصة بالأحاديث التي تحقق هذه الأقسام، هذا شيء جيد لكن ما هو ضروري. يعني كما قال ذلك الراجل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، أقدم الأهم منه والأهم. فالأهم الآن، وأنت كما تعلم العالم الإسلامي لا يزال في غفلة عن أهمية السنة، وإن كان الآن في شيء مما يسمى بالصحوة، لأني أنا أدركت جيلين، أدركت إلى صح التعبير عصرين. عصر يصعد الخطيب على المنبر يقول قال رسول الله قال رسول الله، يخطب المحاضر خطبة يلقي كلمة إلى آخره وفيها ما هب وذب من أحاديث. ثم أدركت نشأة جديدا يقول رواه فلان ورواه فلان في الخطبة مثلا، هذا لم يكن في قديم الزمان. والآن في هذه الأيام الأخيرة جاء في الحديث الصحيح كذا، رواه البخاري رواه مسلم لكن هذا كما قيل أول ضيف قطر لسه بعد ما انهمر،
إن شاء الله ينهمر
إن شاء الله.
عفوا، يعني موضوع التصفية مرة صار عندنا نقاش مع بعض علماء الشيعة، فإحنا نحن في السنة نختلف عنكم، نحن التصفية مستمرة، أنتم بقيت كتبكم بل رواياتكم كما هي
جامدة
جامدة، ومن هنا تقدمت السنة واستطاعت أن تخلص يعني طريقها من كثير من الخرافات.
صحيح،
ونميز بدأت السنة تميز الخليفة، أما هم ليس ذلك. بالتأكيد أنا أؤيدك في هذا، لكن أيضا هذه مجالات للمعرفة في السنة واسعة جدا إذا توجه بها الطلاب، وليس يعني بالنسبة إلى حضرتك أديت الدور
بارك الله فيك، لكن في أنا أقول بارك الله فيك لا يمكن تحقيق هذا الهدف الذي تطلبه إلا بعد تحقيق الهدف الأول وهو
إذا هي نتيجة وليست أنتم لا تزلتم بمقدمة.
أنا أقول لك يا دكتور، أنا أجيب لعلي يعني عنكم عن سؤال شيخنا، هناك فائدتان أو ثمرتان. أما الثمرة الأولى فتدريبية واستقصائية، هذه مهمة جدا، يعني أن يتفرغ طلبة العلم لنزع هذه الأحاديث وعزلها عن جملة الأحاديث الأخرى، هذه بتعلم البحث والاستقراء.
لا يمكن هذا، سيختلط الحابل بالنابل قبل التصفية يا أستاذ، سيجمعون لنا ما هب ودب.
شيخنا بارك الله فيك،
ثم بعد التصفية خلاص انا افكر التصفية في النهاية.
هو شوف اقول لك، انا اقول بانه هذه لا تعارض بينهما، لانه حتى لو قبل التصفية، لانه مجال التصفية يطول. يعني شيخنا إلك تشتغل في السنة كم؟ اسمح لي، إلك أكثر من نصف قرن، هل استطعت أن تصل إلى التصفية حتى الآن؟
أخذ من اليمين.
ما وصلت إلى بنيتك التي تريدها حتى الآن، ولذلك هذه تسير في هذا الطريق. وأنا أعتقد بأنه عندما تستخرج مثل هذه الأحاديث لتوجد العقلية المنظمة للعمل في السنة، تحال إلى المصفي فيصفيها.
والمصفي ليس حاضرا في كل مكان
وليس يعيش طول الزمان.
اللهم أطل في عمرك يا
شيخ
وبارك في جهدك. هذه الثمرة الأولى، لكن الثمرة الثانية أيضا أن هذا العمل إذا استخرج حقيقة،
يعني المشكلة.
نعم أقول أنه الثمرة الأخرى هي حقيقة تسهيل عملية استنباط الأحكام من جملة الأحاديث، هذه بتوفر جهد الحقيقة من هذا الباب.
إذا أنت تقوم فيه
إن شاء الله. لا أنا لا مسكين، أنا عندي ما شاء الله في عندنا
بالمناسبة الشيخ، هذا قبل فترة واحدة
أفضل
شيخ الله فيكم، يعني هذا التقسيم الخماسي بالنسبة لتقسيم الحديث إلى صحيح وصحيح غير الكلام،
يعني بارك الله فيكم، نريد أن نستفيد ما ثمرته بالنسبة لطالب العلم.
ما في إيه؟
ما ثمرته بالنسبة لطالب العلم؟
ثمرته مهمة جدا.
يعني ممكن تفيدونا بارك الله.
كل يوم تأتينا، وهذا الحقيقة يفرحني من جهة ويزعجني من جهة أخرى. كل يوم تأتينا ملاحظات من بعض الطلاب من بلاد مختلفة. أنت بعرت الحديث الفلاني، كيف وصحت الحديث الفلاني وكيف، ويبدي ما عنده من وجهة نظر. هل بهمني الآن بالنسبة للتقسيم هذا؟ كثيرا ما يرد اعتراضات، وآخرها بالمناسبة كان عندي اليوم ما أدري يمكن شخصية ما تعرفه، لعلك سمعت باسمي عبد الله علوش.
كان معنا البارحة.
كان معكم؟ حسنا. اليوم زارني فأخرج ورقة بقول لي
من قدامى تلاميذ.
اي نعم.
كان زميلي، كنا سوية
تلاميذ. ما شاء الله شاب مثل الشيخ او اكثر.
شيخ شاب.
ارجاني صورته، هو صابق. بس ارجاني صورته لقيته بيضة بيضة. قلت له مالك يا شيخ؟ بدري.
كما قلت شيخنا، شيخ شاب.
هيك يعني. المقصود بمد ايده لجيبته يطالع ورقة ويقدم انه انت شو رأيك في شهر ابن حوشب؟ هدي بعض هو يقول انك انت بتضعف الرجل. قلت له نعم، انا لا ازال عند هذا الرأي واقول بانه يستشهد به ولا يحتج به لانه كان يخطئ ويهم كثيرا. قال لي لكن انا رأيت حديث واخرج الورقة بتقول انه حديث صحيح. هون الجواب بقى. عملت له محاضرة تشبه تلك، ذكرت له أقسام الثلاثة، قلت له هذا من أسباب التي حركت ذهني لهذه البدعة، أنه الناس عم يستشكلوا قولي على هامش صحيح ترغيب صحيح، بيرجعوا لسند الحديث بلاقوا في شهر بن حوشب. كيف الشيخ صح هذا الحديث وهو نفسه بضعف راويه؟ لكن الآن لما يجدون صحيح لغيره يأخذون التنبيه، يأخذون على الأقل حذرهم. أخذوا تنبيه أنه ما يوهم الشيخ أولا، ثم أخذوا تنبيه ابحث كما بحث الشيخ، قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، هذا موضوع ثاني، لكن يفهم من كلمة صحيح لغيره أن هناك إسناد آخر، فيفتح مجال للبحث أكثر من وقوفه عند هذا الإسناد الذي عزاه مثلا المنذري رواه أحمد. وفعلا أحمد رواه من طريق شهر، لكن أنا بتتبعي الذي عليه كنت أقمت صحيح بداود، وعملت له مقدمة أن لما عملت بمشروع تقريب السنة بين يدي الأمة انفتح امامي طريقان، هل ادرس اسناد ابي داود لوحده واحكم على الحديث عنده اعتمادا على اسناده، ولا اتوسع وانظر لعله لهذا الشخص الضعيف متابع لعله لهذا الحديث اسناد اخر لعله بعدين ترجع عندي الامر الاخر، لانه هذا هو الواجب علينا نحن باعتبارنا نريد أن نقدم السنة الصحيحة إلى الأمة، ولو أنه طال الأمد مش مهم أنه نكثر الإخراج، لكن ما يكون إيش ناضج. فمن هنا هذا الاصطلاح حيعطي تنبيه لطلاب المخلصين ويعطي تحذير للمغرضين يا أهل واحد. وهذا واقع يعني كلاهما.
والله شيخنا حتى لا يفهم لأنه اقترب كلمة البدعة. فأخشى أن تحمل كلمة البدعة على السوء. ولذلك لابد من ذكر المناسبة. أنتم شيخنا يعني قلنا تأجيلكم وقت الغداء من إلى ما بعد العصر قلنا هذه بدعة وقلنا تعقيبا على نعمة البدعة. نعمة البدعة هي
وهذه هي
على هذا ان شاء الله الله يديم في عمرك المبارك يكون هذا في كتب السنن يعني كلها التي
نعم كلها بدها تعديل. ولا انا هذا في صدد الجزء الثاني والثالث من الترغيب لكن بدأنا بطبع الجزء الاول على هذا النمط.
هذه اللي شيخنا لو أبو اليسر من الطلاب المجدين في هذا الباب لو يكلف باستقصاء الأحاديث هذه وتقديمها لكم
خلينا ساكتين يا شيخ.
لا شيخ نختلف الحاجة نختلف الحاجة
اسم التقسيم الخامس حسن صحيح. طب ما دام وصل صحيح فنحن يعني حاجة إلى الحسن يعني الآن
بس يجب أن تعرف كيف وصل إلى الصحة. هل وصل إلى الصحة بمجموع خمسة طرق رعاف أم وصل إلى الصحة بمجموع سند صحيح حسن ذاته زائد أسانيد ضعيفة أخرى شدت من عضده؟ ظهر لك الفرق؟ يعني بين يكون الضعف في كل أسانيد فيكون صحيح لغيره بين يكون الضعف ليس في كل الأسانيد وإنما في جمهورها ويكون إحداها يكون حسنا لذاته. يعني المهم أن يكون التعبير في إيجاز وفي بيان في بيان. فإذا قلنا حديث صحيح ووضعنا في الاصطلاح صح بمجموع طرقه الضعيفة وإذا قلنا حسن صحيح صح بمجموع حسن لذاته زايد طرق تأخذ بعضوده.
اسألك يا أخي سؤال الأمس
مثل المعضل حديث صلاة التسبيح أحد أسانيده حسن وله طرق كثيرة فيصبح حسن صحيح.
شيخنا بالنسبة للقطاع إذا كان أكثر من مكان يكون أشد جرحا من المعضل لماذا يعني ليش
يكون أشد
جرحا من المعضل إذا كان انقطاع أكثر من مكان مع أن المعضل قد يكون فعلا هو غالبا كنا نقول اصطلاح المرسل يكون ثمان سقوط ثمان سقوط ثمان فالله يجزيكم الخير.
أنا لا أعرف هذا الذي تقوله فتسأل غيري.
كيف أنا لا
أعرف؟ بمعنى أنا لا أعرف أنه هذا أشد لكن هذا بيكون ضعيف في عدة مواطن فقد ينجو من الضعف في مكان فيبقى المكان الثاني قد ينجو أيضا فيدخل مكان الثاني لكن هو ليس أشد ضعفا هو ضعيف.
احنا
شرأت
أنا في بعض الكتب تبعت الدكتوراه يعني يقول أنه أشد جرحا
لذلك ما عندك سؤال غيري.
الله شيخ بالنسبة لزيادة الثقة المقبولة بشروطها إذا كان زيادة فقط الثقة إلا كان رأي حسن يعني صدوق يحرم أو كذا إذا خالف بين حالة راوي آخر صدوق هم يعني هذه القاعدة تجري نفس المجرى
المخالف صدوق يهم والمخالف
صدوق
كذلك ولا
ايه المرتبة حسنة يعني للطرف
لا انت خذ وعطي بس
نعم.
انا اسأل انت تجيب المخالف صدوق يهم المخالف مثله ام ارقى منه فان كان مثله تجري القاعدة تجري القاعدة وان كان المخالف اعلى واسمى ما في مخالفة هنا يرتد بها فيضرب حديث الذي قيل فيه صدوق يهمه ويعتمد على الحديث الذي قيل في راويه صدوق فقط.
يعني القاعدة تكون زيادة المقبول زيادة مثقة المقبول
في الحديث. نعم يعني زيادة ثقة مقبولة بشرطه ما هو الشرط؟
الأول مقبول والثاني مردود.
زيادة ثقة مقبولة أنت أشرت إلى الشرط
بشروطها
يعني مو مباشرة. جميل جدا. نفس الشروط تطبق في رواة الأحاديث الحسنة. لماذا؟ راوي للحديث الحسن تفرد بزيادة، راوي آخر من هذا القبيل تفرد لم يروي هذه الزيادة. طيب، هل هناك أحد مع الفريقين إذا افترضناه متساويين في الضبط؟ فإن كان مع أحد الفريقين ما يؤيده كان مرجحا، كان مرجحا، وإن لم يكن فحينئذ يتوقف على رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في موضوع الترجيح، لأنه هو يقول في فصل مختلف الحديث بيقول إذا جاء الحديث المقبول، جاء حديثان من قسم المقبول مختلفين، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يوجد الكلام كعادته. وجوه التوفيق أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح إلى أكثر من 100 وجه. الحافظ يشير يقول وجب التوفيق بين الحديثين المقبولين بوجه من وجوه التوفيق، هو يعني الآن المقبول الحسن فصاعدا. قال فإذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. قال فإذا لم يمكن، بمعنى لم يعرف المتقدم المتأخر، التاريخ لم يعرف، صير هنا الشاهد، صير إلى الترجيح. ما معنى الترجيح؟ حسن عرضه صحيح، ترك الحسن وأخذ بالصحيح، صحيح فرد غريب غرد بصحيح مستفيد أو مشهور، ترك الفرد الصحيح وإلى آخره. الصحيح المشهور أو المستفيد خالفه حديث متواتر، أخذ بهذا وترك ذاك. الشاهد ما جاء بعد الآن يأتي. قال فإن تساويا، إن تساويا لا أمكن التوفيق ولا أمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ ولا أمكن الترجين التساويها في القوة، وكل الأمر إلى عالمه، وتوقف في الباحث، توقف في الباحث ووكل الأمر إلى عالمه. أنا بقول من عندي، ولا نقول كما يقول أحناف المتأخرون تعارضا وتفرقا.
صحيح.
يعني حديث الحسن ابن علي.
نعم.
طيب.
وحديث حسن. أنا ما أخذت ابن حجر حسنا.
والله أنا يعني قائم في ذهني أنه صحيح، لكن نشوف ماذا يترتب.
أنا ما أعرف، لأن صورت حسن زيادة اللي في النسائي لا من جاء منك إلا إليه، فاستغربت من زيادة، يعني هل الحسن، يعني هذه الرواية حسنة وهو حسن، فكيف هذه الزيادة تزيد منها؟
في تعارض؟
لا ما في، بس
الزيادة
على هذه
القاعدة
اللي
ذكرتها
صحيح.
فهو هذا.
بس عفوا الأحناف يعني هو من يسأل الأحناف، هو في عندهم جدل، موجود الجدل، يعني يجب أن
المناظرة،
علم المناظرة يجب أن تكون الحجة في الأخير. يعني هناك نقد منع ونقد ومعارضة في المرحلة الأخيرة عندما يفحم أحد الطرفين، يجب أن تكون حجة أحدهما أقوى من الآخر. فلذلك إذا تساويا اتباعا لمنطقهم يجب أن يتصالحا. أما إذا لم نتخذ منهج المناظرة، وهذا هو الأفضل،
في ملاحظة هنا يا أستاذ، في ملاحظة، ممكن استعمال تعارض فتساقط بيننا نحن البشر لكن حينما يأتينا حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعملنا المراحل الثلاثة ولم نخرج منها بنتيجة، ما يحسن أن نقول عن حديثي الرسول الصحيحين تعارضا فتساقطا، فهنا في سوء أدب.
هذا الذي
ما كلام الرسول عليه السلام،
هذا الذي جعلكم تتبنون هذا الرأي الأفضل. لكن الرأي فيما يتعلق بالأحناف
ليس الأحناف وحده، الأدلة العقلية
لا عند المناظرة. أنا أريد أن ألفت نظرك.
لا هو هذا الأفضل لرأيك وأفضل.
لا نفس أريد هذا فقط، أريد أن الأحناف يستعملون هذا حينما يخاصمون المخالفين في النظر، ليس في الجدل وإنما في الأدلة، فيقولون تعارضا وتشاكلا. ما يبغي هذا. الذي قاله الحافظ بن حجر هو الأدب مع حديث الرسول عليه
في هذا المجال. هذا صحيح.
بالنسبة
لنا
الشيخ أعتبركم الله بخصوص حديث دعاء هذه المسجد.